العربية لغة كاملة عجيبة، تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة، وتمثل كلماتها خطرات النفوس، وتتجلى معانيها في أجراس الألفاظ. سنكون معكم أسبوعياً في برنامج لسان عربي. يأتيكم هذا البرنامج الأحد بعد موجز الرابعة مساءً مع الأستاذ عز الدين جرادة عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحابته وأمته كلهم أجمعين، أما بعد، المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم التفسير للقرآن الكريم، تفسيراً نحوياً بلاغياً لغوياً فقهياً بعون الله، إكمالاً لسورة البقرة بدءاً من الآية 82 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه الآية الكريمة التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين المؤمنين، وخاصة بين الدائن والمدين، حيث قال سبحانه وتعالى: إن كنتم مسافرين فتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا من يكتب لكم الدين فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق وثيقة لدينه. أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بإن الشرطية ثم فعل الشرط كنتم ثم بعلى الظرفية الزمانية التي خرجت عن معناها الحقيقي الاستعلاء إلى الظرفية الزمانية المكانية، أي إن كنتم في سفر وفي مكان معين من السفر ولم تجدوا كاتبا، كما أكد ذلك بالنفي المطلق، فرهان مقبوضة جواب الشرط عليكم بدل الكتابة أن يكون بين الدائن والمدين رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق وثيقة لدينه. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي الله ربه، أي إن أمن الدائن المدين واستغنى عن الرهن ثقة بأمان صاحبه فليدفع ذلك المؤتمن الدين الذي عليه وليتقي الله في رعاية حقوق الأمانة. أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بين الشرطية ثم فعل الشرط أمنة ثم بجواب الشرط فليؤدي الذي جاء بصيغة الأمر الذي غرضه النصح والإرشاد، لأن الذي يأكل الأمانة ولم يؤدها عاقبة ذلك لا يتحملها إنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته بما يرضي الله وليتقي الله ربه بالأمر، اللام هنا لام الأمر، وليخف صاحب الأمانة الذي وعد المدين أن يرد له أمانته فليخف الله ربه. نلاحظ لاهتمام الله سبحانه وتعالى بذلك، قال على صاحب الدين وعلى الدائن بصفة خاصة وليتقي الله ربه، لم يقل وليتقي الله لوحده أو وليتقي ربه لوحدها، إنما جاء بلفظ الألوهية والربوبية معا، دليل على أن الأمر خطير جدا لمن أكل الأمانة وخان الأمانة. وليتقي الله ربه، جاء لفظ الألوهية هنا على الدائن أن يخاف الله فيرد الأمانة، أن يخاف الله الذي كلفه بحمل الأمانة، وليتقي ربه الذي أنعم عليه بنعمة رد الأمانة بشرع الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى أيضا في تنظيم العلاقات الاجتماعية بين المؤمنين لتسود المودة والمحبة بينهم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا تكتموا الشهادة، إذا دعيتم إلى أداء شهادة فلا تكتموها. لماذا؟ لأن كتمانها إثم كبير يجعل القلب آثما ويجعل صاحبه فاجرا، وخص سبحانه وتعالى القلب بالذكر، لم يقل فإنه آثم لبه أو عقله، إنما قال قلبه، لأن القلب سلطان الأعضاء ملك الأعضاء، إذا صلح القلب صلح الجسد كله أجمع، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله أجمع. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فاجعلوا قلوبكم عامرة بالإيمان. أكد سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بالنهي ولا تكتموا الشهادة، نهي إلهي. ومن يكتمها من شرطية ويكتمها فعل الشرط، جواب الشرط فإنه آثم قلبه، أي قلبه مليء بالإثم والفجور، وإذا امتلأ القلب بالإثم والفجور مال إلى الكفر بخلوه من الإيمان. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إطناب، أي تفسير وتوضيح للنهي قبلها ولا تكتموا الشهادة، غرضه التفصيل بوجوب عدم كتمان الشهادة إذا طلب من المؤمن أن يدلو بشهادته في محكمة أو مجلس أو ما شابه ذلك. والله بما تعملون عليم، الله سبحانه وتعالى بما تعملون أيها العباد من أقوال وأفعال وأعمال عليم لا يخفى عليه شيء، أكد سبحانه وتعالى ذلك بالباء في قوله بما تعملون، أي بالباء الظرفية الزمانية والمكانية، في كل زمان ومكان يعلم الله ما تعملون فيحاسبكم عليه. وجاء خبر المبتدأ لفظ الجلالة الله بصيغة المبالغة في قوله عليم، والله عليم صيغة مبالغة على زنة فعيل، بمعنى أنه يعلم ما نخفي وما نعلن في كل زمان ومكان، لا تخفى عليه خافية. لله ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه المالك لما في السماوات والأرض، المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه خافية. لله ما في السماوات وما في الأرض، أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بالتخصيص، أي خصص كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات عاقلة وغير عاقلة أنه مطلع عليها، من خلال تقديم الخبر المقدم شبه الجملة لفظ الجلالة لله على المبتدأ المؤخر ما في السماوات. وما هنا موصولية أي لله الذي في السماوات. نلاحظ أن سبحانه وتعالى جعل المبتدأ المؤخر بصيغة ما، لأن ما في العربية تفيد العموم، تفيد الجمع للعاقل وغير العاقل. وما في الأرض، وما الثانية توكيد لفظي لما الأولى، وما في الأرض في كل زمان ومكان. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قال وما في الأرض، أطلق المفرد وأراد الجمع. كثير من الناس يعتقد بأن الأرض مفردة، وهذه معلومة خاطئة عند بعض الناس. إنما الحقيقة لله ما في السماوات وما في الأرضين السبع، كما خلق سبع سماوات خلق سبعا من الأرضين، وبالتالي لا توجد أرض مفردة، وإنما توجد سبع من الأرضين، لقوله تعالى في الطلاق في الآية 12: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي إن أظهرتم أيها العباد ما في أنفسكم من السوء أو أخفيتموه أسررتموه فإن الله يعلمه ويحاسبكم عليه. وهذه رحمة من الله أنه أنظرنا، هذه الآية فيها نذير لمن أفسد الشيطان حياتهم من خلال أن يخفوا السوء الذي يعملونه باعتبار أن الله لا يطلع عليه. من رحمة الله أنه أخبرنا بأننا إن أظهرنا ما في أنفسنا أو أخفينا فإنه سبحانه وتعالى يحاسبنا به. أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بإن الشرطية عفوا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن شرطية وتبدو فعل الشرط، ما في أنفسكم، وأكد ذلك بفي الظرفية الزمانية المكانية، ما في أنفسكم في كل زمان ومكان، أو تخفوه جواب الشرط يحاسبكم به الله. يحاسبكم به، الباء هنا ظرفية زمانية مكانية، أي يحاسبكم به في كل زمان ومكان. وخص الله سبحانه وتعالى ذاته بالحساب من خلال التخصيص، حيث قدم المفعول به ضمير جمع المخاطبين، المفعول به المقدم في يحاسبكم، على الفاعل المؤخر لفظ الجلالة الله. كما أكد هذا المعنى من خلال الطباق، من خلال قوله تبدو وقوله تخفوه، طباق غرضه إبراز المعنى في صورة بديعية جذابة، لإبراز المعنى في صورة بديعية جذابة لاستمالة المخاطبين نحو الإيمان بأن الله يطلع على ما نفعل سرا وعلانية ثم يحاسبنا عليه، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بعد أن يطلع الله على ما أسررنا وما أظهرنا من سوء، وبعد أن يحاسبنا على ذلك، فإنه يغفر لمن شاء لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو القادر على كل شيء، لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. أكد سبحانه هذا المعنى من خلال الطباق، من خلال قوله فيغفر ويعذب، لإبراز المعنى في صورة بديعية جذابة لاستمالة المخاطبين نحو وجوب الإيمان بأن الله يعلم ما نخفي وما نعلن، وأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والإيمان بأنه على كل شيء قدير. ونلاحظ أن الفعل يشاء هنا أسند إلى الله من يشاء، وبالتالي من الأخطاء الشائعة أن يقول أحدنا لو شئت لفعلت كذا، هذا مكروه بل محرم، لأن المشيئة لله. إن كنت أيها الإنسان قائلا فلتقل لو أحببت لفعلت كذا بمشيئة الله، لا تسند المشيئة إليك فهي مسلوبة من البشر، كما يوجد في هذه الآية الكريمة إطناب، أي تفصيل وتوضيح لما سبقها. عباد الله، قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. آمن الرسول أي صدق محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله إليه من القرآن والوحي، وكذلك المؤمنون جميعهم كلهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، لم يفرقوا بين أحد من رسله، بل آمنوا بجميع الرسل، بدليل أننا نحن المؤمنون نسمي عيسى ونسمي موسى ونسمي إبراهيم ونسمي يعقوب ونسمي يوسف ونسمي إسحاق، نسمي جميع الأنبياء الذي آمن بهم أهل الكتاب، وهذا دليل على أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله. لماذا؟ لأن جميع رسل الله يتفقون في رسالة واحدة، ألا وهي لا إله إلا الله، مهمتهم توحيد الله. أكد سبحانه وتعالى هذه الآية من خلال آمن، وهي جناس اشتقاق مع لفظ المؤمنين، المؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه في كل زمان ومكان، كما جاء الفعل أنزل يفيد التنبيه والتشويق بما أنزل إليه، إلى أن وصل جبريل عليه السلام بالقرآن إليه. والمؤمنون كل أي جميعهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في كل زمان ومكان، باعتبار الباء هنا في قوله بالله ظرفية زمانية مكانية. نلاحظ أن سبحانه قد قدم الإيمان بلفظ الألوهية بالله على الإيمان بملائكته وكتبه ورسله. لماذا؟ لأن من آمن بالله فهو يؤمن مباشرة بملائكة الله وكتبه ورسله، ولأن الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله إنما هو ناتج عن الإيمان بالله عز وجل. لا نفرق بين أحد من رسله نفي مطلق، بين أحد من رسله من هنا ظرفية زمنية مكانية في كل زمان ومكان، ويصح أن تكون بيانية. وهذه الآية إطناب أي تفسير وتوضيح لما سبقها. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي قال المؤمنون الذين التزموا بشرع الله: أجبنا دعوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأطعنا أمرك، فنسألك بالله المغفرة لما اقترفناه من الذنوب، وإليك وحدك يا الله المرجع والمآب. أكد سبحانه وتعالى هذا القول بقول المؤمنين سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وسمعنا هنا تورية، أي لفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب هو السمع فقط، أما المعنى البعيد فهو السمع مع الإجابة بالإيجاب. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. غفرانك هنا مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره وأكرمنا غفرانك. وقالوا سمعنا وأطعنا، أكرمنا غفرانك. فغفرانك مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره أكرمنا. طب لماذا حذف ربنا الفاعل الناصب للمفعول به غفرانك؟ لأن الله أراد أن يعجز العرب في الجاهلية الذين دخلوا في الإسلام منذ مدة بسيطة، يخبرهم بأنه رغم أنهم كانوا يفتخرون بالفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فإنه جاء لهم بفصاحة وبلاغة إلهية تفوق ما برعوا فيه، من خلال أنه يحذف اللفظ من الآية دون أن يفسد معنى الآية. غفرانك ربنا أصلها يا ربنا، لماذا لم يقل سبحانه وتعالى يا ربنا وقال ربنا بحذف أداة النداء؟ لأن الإنسان عندما ينادي آخر، الآن أبوك عندما يناديك يقول محمد، ما يقول لا يقول يا محمد. عندما يكون قريب منك يقول محمد، لكن لو كنت بعيدا عن أبيك فيقول أيا محمد. هناك مد يذكر أداة النداء مع المد فيها، أو يقول يا محمد يمد عشان الصوت يصل بصورة فيها توكيد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حذف أداة النداء هنا للدلالة على أنه قريب من المؤمنين والمؤمنون قريبون منه، كل منهما يحب الآخر. غفرانك ربنا، قالوا ربنا ولم يقولوا إلهنا، لأن لفظ الربوبية هو لفظ العطاء دون مقابل، هو لفظ العطاء، عطاء المغفرة من الله لعباده دون مقابل. الله عندما يغفر لنا ذنوبنا لا يقول ادفعوا لي مالا ولا افعلوا لي كذا وكذا فوق طاقتكم، لا يطلب منا ما هو فوق طاقتنا، إنما يطلب منا أن نوحده وأن نلتزم بشرعه. وإليك المصير. أيضا من الإيمان بالله الأمور التي تغفر الذنوب أن تعترف يا ابن آدم بأن مرجعك إلى الله وإليك المصير. خص سبحانه وتعالى المرجعية إليه من خلال تقديم الخبر المقدم شبه الجملة إليك على المبتدأ المؤخر المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا من رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يكلفنا ما فوق طاقتنا. لا يقول للإنسان الفقير يجب عليك أن تحج، إنما قال له إذا توفرت لك مقومات الحج. ولا يقول للمريض والمسافر يجب عليك أن تصوم رمضان، إنما إذا توفر لك الصوم وذلك بالشفاء والبعد عن السفر فصم رمضان. ولا يقول للإنسان يجب عليك أن تدفع الزكاة إن كان فقيرا. الله لا يكلفنا إلا ما نقدر عليه، وهذه رحمة من الله. أكد سبحانه هذا المعنى من خلال القصر، حيث قصر التكليف للمؤمن حسب قدرته وطاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها اللام هنا للنفس، للنفس ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى من خلال التخصيص، حيث قدم الخبر المقدم لها على المبتدأ المؤخر ما لها الذي كسبت للنفس يعني. كما أكد هذا المعنى من خلال الطباق في كسبت واكتسبت، أي ما كسبت من خير واكتسبت من شر، غرضه إبراز المعنى في صورة بديعية جذابة لاستمالة المخاطبين نحو الحرص على أن تكسب نفوسكم الخير وأن تبتعد عما اكتسبت أو عن الاكتساب للشر. وعليها ما اكتسبت أيضا تخصيص، خصص الوزر على النفس الذي تكتسب الشر من خلال تقديم الخبر المقدم شبه الجملة عليها على المبتدأ المؤخر ما. كما هذه الآية تفيد الإطناب، أي التفسير والتوضيح لما قبلها والتفصيل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عباد الله، عليكم دائما في دعائكم أن تقولوا اللهم لا تؤاخذنا، أي لا تعذبنا يا الله بما صدر عنا من أمور لم ترضى عنها بسبب النسيان أو الخطأ. ربنا، وقلنا ربنا هنا منادى بدون أداة نداء، أو منادى بأداة نداء محذوفة لقرب المؤمنين من ربهم في الدعاء وقرب الله من المؤمنين في إجابته لدعائهم. وجاء الدعاء بربنا لأنه رب العطاء دون مقابل. لا تؤاخذنا هنا نهي غرضه التضرع، خرج النهي عن النهي الحقيقي إلى التضرع والتوسل، لأنه من جهة دنيا إلى جهة عليا. لا تؤاخذنا هنا بمعنى لا تعذبنا، إن نسينا أو أخطأنا إن شرطية، ونسينا فعل الشرط، أو هنا للتخيير، وأخطأنا معطوفة على نسينا، ونسينا وأخطأنا ترادف، والترادف في العربية لفظان أو أكثر يفيدان معنى واحدا. وأصل الآية إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا، وبالتالي قدم سبحانه وتعالى جواب الشرط ربنا لا تؤاخذنا على إن الشرطية وفعل الشرط. لماذا؟ للتنبيه على وجوب دعاء الله دون سواه. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا بالتكاليف الشاقة التي نعجز عن حملها كما كلفت بها من قبلنا الأمم الأخرى كقتل النفس في التوبة. كان سبحانه وتعالى قد كلف بعض الأمم بالقتل، أن يقتلوا النفس كي يتقبل الله توبتهم أو يقرضوا موضع النجاسة. ربنا لم يطلب منا هذه التكاليف الشاقة بفضله سبحانه وتعالى. ربنا أصلها يا ربنا، حذفت يا النداء لما سبق أن بينت. ولا تحمل علينا نهي، خرج عن النهي الحقيقي إلى التضرع والتوسل، لأنه من جهة دنيا إلى جهة عليا. ولا تحمل علينا في كل زمان ومكان إصرا، أي تكاليفا شاقة كما حملته، كما هنا تعليلية، حملته على الذين من قبلنا. يوجد هنا طباق في قوله ولا تحمل وحملته، طباق ناقص، غرضه إبراز المعنى في صورة بديعية جذابة لاستمالة المخاطبين نحو الإيمان بربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيما، وغرضه التضرع والتوسل لله. كما يوجد هنا إطناب كما حملته على الذين من قبلنا، إطناب أي تفسير وتوضيح لما قبلها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه من التكاليف، لأننا عباد ضعفاء، خلق الإنسان ضعيفا. ربنا أصلها يا ربنا، حذفت ياء النداء للدلالة على قرب المنادي من المنادى والمنادى من المنادي. ولا تحملنا، خرج النهي هنا عن النهي إلى التضرع والتوسل ما لا طاقة لنا به. أكد سبحانه وتعالى هذا بلا النافية للجنس، أي لا طاقة موجودة لنا بذلك التكليف. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، امحو عنا ذنوبنا واغفر لنا واستر سيئاتنا، وارحمنا ولا تفضحنا يوم الحشر الأكبر برحمتك التي وسعت كل شيء. أكد سبحانه وتعالى ذلك بفعل الأمر واعف الذي خرج عن الأمر إلى التضرع والتوسل، لأنه من جهة دنيا من العباد إلى رب العباد. واعف عنا، عن هنا تفيد المجاوزة، أي تجاوز عنا عما فعلنا من سوء. واغفر لنا أيضا أمر غرضه طلب المغفرة من الله، واغفر لنا اللام لام التخصيص. وارحمنا أيضا أمر خرج عن التكليف إلى التضرع والتوسل وطلب الرحمة. لماذا؟ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت يا الله ناصرنا ومتولي أمورنا، فلا تخذلنا وانصرنا في هذه الدنيا على من عادانا وعلى كل داء وغل وحسد وهم ومرض، وانصرنا على القوم الكافرين المشركين المنافقين الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك وجحدوا نعمك التي لا تحصى. روي أنه عليه السلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل دعوة قد فعلت، أي شهدوا عليه بذلك. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي تكفياه من الحفظ من كل داء وغل وحسد وهم ومرض حتى يصبح، رواه البخاري. وفي رواية لمسلم أن ملكا نزل من السماء فأتى النبي فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لمن قرأ فيهما حرفا، من قرأ فيهما حرفا أعطاه الله إياه. وبالتالي عليكم بخواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب، الفاتحة التي تسمى الشافية والواقية والحافظة. عباد الله، سأعود مرة أخرى إلى قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي الله ربه. عباد الله، إن معظم المشاكل بين العباد سببها أكل الأمانة وأكل الحقوق، وكثير من الناس يمرون على أكل الأمانة كأنهم يأكلون وجبة الطعام شهية دون أن ينتبهوا إلى عاقبة ذلك. عباد الله، إن أكل الأمانة يفسد على الإنسان حياته، ولكن بعد حين يمنحه الله الفرصة. رب آكل للأمانة يقول: لقد أكلت أمانات كثيرة وأنا أتمتع بصحة جيدة ولم يصبني مكروه. يا أخي، إن الله أمهلك إلى أن تتوب فترد الأمانات إلى أهلها، فإن لم تتب فإنه سوف يجعل لك ما لا تحب في الدنيا ثم الآخرة. والدليل على ذلك قال سبحانه في النساء في الآية الثامنة والخمسين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه في الأنفال في الآية 27: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون عاقبة ذلك. وقد مدح سبحانه وتعالى الراعين لأماناتهم وعهدهم في قوله سبحانه في المؤمنون في الآية 8: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أكد سبحانه وتعالى هذه الآية لأهميتها، أي كررها توكيدا لفظيا في المعارج في الآية 32: يا ابن آدم إياك وأكل الأمانات. لماذا؟ لئلا يجعلك سبحانه مرتعا خصبا للفيروسات، وخاصة فيروس الكورونا الذي جعله الله حسابا عسيرا لمن أكلوا الأمانات ولمن بارزوا الله بالمعاصي. إياك وأكل الأمانات لئلا يجعلك سبحانه وتعالى مرتعا خصبا للفيروسات والأمراض والهموم والفقر في الدنيا ثم العذاب الشديد في الآخرة، ولئلا يجعل سبحانه وتعالى أكلك في جهنم من الزقوم ومن الضريع، وشرابك من الحميم ومن الماء الصديد الذي يسيل من جروح أهل النار، ولئلا يعذبك ربك بالسلاسل والأغلال والصعود لصخرة ملساء في جهنم تصعدها بصعوبة ثم تلقى من أعلاها في جهنم حطبا لجهنم معذبا بسخط من الله. مأواك جهنم وبئس المهاد، مسعرا فيها خالدا فيها، سيئا مصيرك فيها، تصلى بنيرانها صباح مساء، لا محيص ولا مهرب لك منها، فراشك وغطاؤك في جهنم من نار. لماذا؟ لأكلك الأمانات والخبائث، ولافترائك على عباد الله الصالحين بما يرضي شيطانك اللعين، حيث يكويك سبحانه وتعالى ويعذبك عفوا بما أكلت من أمانات بغير حق، معذبا في نار جهنم بحرها الشديد ونارها الملهبة المحرقة لرجسك وسوء حسابك. كلما عطشت سقاك زبانية جهنم ماء صديدا قيحا ودما يسيل من جلود أهل النار لأكلك الأمانات وافترائك على عباد الله الصالحين ولمبارزتك الله بالمعاصي وخيانتك للعهود، جاعلا سبحانه جهنم لك حصيرا يحاصرك بها بنيرانها، تصلى بنيرانها مذموما مدحورا. كلما خبت النار عليك زادها الله سعيرا عقابا وجزاء لك لأكلك الأمانات وافترائك على عباد الله الصالحين ومبارزتك لله بالمعاصي بمكر وخداع. اعلم أن زبانية جهنم في انتظارك لتسوقك إلى نيرانها وردا لا تموت فيها ولا تحيا، لأنك أخففت موازين حسابك وحسناتك بأكلك للأمانات ومبارزتك لله بالمعاصي طمعا في دنيا فانية لا تساوي عند الله جناح بعوضة، غافلا عن حشر ينتظرك، غافلا عن جهنم تنتظرك تكب فيها على وجهك، غافلا عن عذاب جهنم الذي سيكون لك غراما، حيث لن تغني عنك أموالك التي سرقتها من أمانات ائتمنت عليها، لم تغني عنك من عذاب جهنم المحيط بك لكفرك وعنادك واستخفافك بعذاب أكل الأمانات. أيها الآكلون للأمانات، اتقوا نارا وقودها الناس والحجارة الكبريتية السريعة الاشتعال دون انطفاء لنيرانها. إياكم وأكل الأمانات لئلا تأكلون في بطونكم نارا يوم القيامة، ولئلا يكون زفيركم وشهيقكم من نار جهنم، وصرابيلكم وثيابكم من قطران سريع الاشتعال، ولئلا تغشى وجوهكم النار، ولئلا تقطع لكم ثياب من نار في جهنم. عباد الله، بأكلكم الأمانات تكلح وجوهكم في الدارين، تكبكبون في جهنم على وجوهكم، تصطلون بنيرانها دون انقطاع، تلعنون فيها، تقلب وجوهكم في نار جهنم معذبين فيها بظلل من نار فوقكم ومن تحتكم، ليس لكم فيها من شفيع ولا نصير، تعرضون على النار غدوا وعشيا، تسجرون فيها لاتباعكم الشيطان بأكل الأمانات والافتراء على عباد الله الصالحين، ولأنكم بارستم الله بالمعاصي مستخفين بعذاب الله في الدارين، ولافترائكم على عباد لم يفتروا عليكم، سقياكم فيها من حميم يقطع الله فيها أمعاءكم، تذوقون فيها عذاب سقر، معذبين فيها بنار مؤصدة مغلقة عليكم، بنار حامية، بنار ذات لهب لا ينطفئ. عباد الله، إياكم وأكل الأمانات وتحدي الله بالمعاصي والافتراء على المتقين، لئلا يعذبكم سبحانه بعذاب شديد بعد حساب شديد عسير، ولئلا يعذبكم سبحانه وتعالى بعذاب أليم عظيم بئيس نكير كبير مهين محرق مقيم، عذاب الخلد، عذاب يوم كبير، عذاب يوم غليظ غير مردود، عذاب يوم محيط، عذاب ما لكم من الله من واق. يا ابن آدم، إياك وأكل الأمانات لئلا يأتيك عذاب الله في الدارين من حيث لا تشعر، وإن أتاك فلن يخفف الله عنك ذلك العذاب، لأن الله سيمد لك من العذاب مدا بعذاب عقيم في الدارين، وأنتم تجأرون وتصرخون دون مغيث لكم ودون سماع لتضرعكم من عذاب أنتم فيه مبلسون مهانون جاسرون، يغشاكم العذاب من فوقكم ومن تحت أرجلكم بعذاب من السعير غليظ، عذاب رجس أليم، مدحورين بعذاب واصب مخز مسيء لكم دون نصير لكم ولا شفيع، عذاب جهنم، عذاب خزي جزاء بما كسبتم من أكل الأمانات التي حرمها الله، ومن افتراءات على المؤمنين المتقين دون حق، ومن مبارزة لله بالمعاصي التي حرمها الله. يا ابن آدم، سارع إلى طاعة الله برد الأمانات والحقوق لأهلها بأسرع وقت ممكن، قبل أن يدركك عذاب السموم، عذاب جهنم، عذاب مسعر، عذاب أليم مهين، عذاب عظيم شديد، عذاب ليس له من دافع، عذاب يوم الحريق، عذاب كبير، عذاب نكر، عذاب صعد. عباد الله، ما ذكرته لكم عن الأمانات ووجوب حفظها ثم وجوب ردها لأصحابها عند طلبهم لها، إنما انطلاقا من قوله سبحانه في الذاريات في الآيات 55: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى في الأعراف في الآية 200: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقوله في قاف في الآية 8: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. عباد الله، أكون بما فسرت لكم قبل قليل قد أتممت بفضل من الله التفسير النحوي البلاغي اللغوي الفقهي لسورة البقرة كاملة، وإن شاء الله في اللقاء المقبل سأبدأ معكم التفسير اللغوي الفقهي النحوي البلاغي لسورة آل عمران بعون الله. عباد الله، أسأل الله لي ولكم أن يعيننا على رد الأمانات إلى أهلها، وألا نكتم الشهادة التي تطلب منا، وألا نبدي ولا نخفي إلا ما يرضي الله، مؤمنين بأن الله على كل شيء قدير، مؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله، قائلين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، سائلين الله أن يهدينا إلى ما كسبنا من خير لوجه الله، وألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وألا يحملنا من التكاليف الشاقة ما لا نطيق، وألا يحملنا ما لا قدرة لنا على حمله، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، وأن ينصرنا في هذه الدنيا على كل ما لا نحب، وأن يجعلنا متمتعين بالصحة والعافية والخير واليمن والبركات. آمين. ربنا يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. ربنا يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.